يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 87 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 19 من شهر جماد الأولى عام 40 و400 وألف، الموافق 24 من شهر جانفي عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولإخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نحن أبلاؤكم من تونس نمر بفترة فراغ وعزوف عن طلب العلم، فصار الأمر لتنافر القلوب وكثرة القيل والقال، وهذا نتيجة الخوف من التضييق علينا لحد انتكاس بعض الإخوة، والله المستعان. فهل من نصيحة تثبتون بها القلوب وتشحدون بها الهمم، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح وللدعوة إلى دعوة الحق، إلى دعوة سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول جوابا على السؤال الأول الوارد في هذا اللقاء، وهو سؤال إخواننا من تونس الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه. لا شك أن المسلم قد تمر به بعض الحالات وبعض الأزمات التي ربما تؤثر فيه، تؤثر في دينه وتؤثر في إيمانه، إلا أن الواجب علينا جميعا أن نتسلح لمثل هذه الفترات، وأن نوطن أنفسنا على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى دائما وأبدا، لأن القضية ليست محصورة بزمن من الأزمنة أو بمكان من الأمكنة. الله جل وعلا قال لنبيه ولأمته من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تلقاه تبارك وتعالى. فهذا هو الطريق ولا طريق غيره، والطريق قد تحتفيه بعض المخاطر وبعض الأزمات. هذه الواجب على المسلم أن يسير فيها على القواعد التي جعلها الشرع قواعد للثبات على الحق، وأولها التسلح بسلاح الصبر الذي هو سلاح جميع أنبياء الله جل وعلا ورسله. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمره ربه تبارك وتعالى بأن يحققه؟ قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني كما سبقك إخوانك من أنبياء الله جل وعلا، بل من رسل الله جل وعلا، بل من أخص الرسل وهم أولو العزم منهم، أن يصبر كما صبروا، وأن يحقق هذا الصبر الذي به يكون دائما وأبدا الفرج، ويكون به دائما وأبدا النصر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يقول ربنا جل في علاه، ويقول تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويقول جل في علاه: واصبر وما صبرك إلا بالله، لأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يثيبك على هذا العمل العظيم الذي لا يدانيه عمل من الأعمال. ولهذا قال الله جل وعلا في حقه: يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما من عمل إلا والله جل وعلا حدد جزاءه وثوابه إلا الصبر. قال: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر الشرعي يكون صبرا على الطاعة، ويكون صبرا عن المعصية، ويكون صبرا على الأقدار المؤلمة. والمسلم مطالب بتحقيق الأنواع كلها، يصبر على عبادة الله، والصبر على العبادة هو الذي يعينك على النوع أو على الأنواع الأخرى من الصبر، وهو الذي يقويك، وهو الذي يثبتك بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا الله جل وعلا أمرنا بما يحقق لنا هذا الأمر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرنا ربنا جل وعلا أن نستعين بمثل هذه الأسباب. فهذه القاعدة الأولى في هذا الباب التي تثبتنا وإخواننا جميعا على تحقيق هذا الأمر الذي أصبح في هذه الأيام عزيزا، بل أصبح في هذه الأيام كما يقال أعز من الكبريت الأحمر، ولا يوفق لمثل هذا إلا الموفقون الثابتون على أمر الله جل وعلا، لما ساروا على وفق هذه الأصول وحققوها والتزموا هذه القواعد وطبقوها على في منهج حياتهم كلها. مما يتقوى به كذلك المسلم في هذا الزمان، ويكون سببا كذلك لثباته على الحق المبين، أن يتوكل على ربه جل وعلا في كل أمر من الأمور، وأن يعتمد عليه تبارك وتعالى، وأن يحسن ظنه به أن الله جل وعلا ناصره ولو بعد حين، وأن الله جل وعلا سيفرج عليه ولو بعد حين. إن مع العسر يسرا كما قال ربنا تبارك وتعالى. والمؤمن الحقيقي هو الذي جمع هذه الأوصاف كما قال ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. ولا يتوكلون على غيره، يعتمدون عليه في قضاء أمورهم كلها، يعتمدون عليه في تثبيته لهم، لأن هذا بيده تبارك وتعالى. إذا استنفذنا أسبابه كما قال ربنا جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله جل وعلا قال في التوكل كذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله جل وعلا كافيه، لا يحتاج إلى غيره أبدا مهما كان هذا الغير. الناس ربما يحسنون الظن بالأسباب ويبالغون في هذا النوع من إحسان الظن، ولو أنهم صرفوا هذا لحسن الظن بالله لكان سببا لتفريج كرباتهم وتقوية إيمانهم به تبارك وتعالى، والزيادة في ثباتهم على الحق المبين. كما أني أنصح إخواني في هذا الباب أن يقووا صلتهم بالله في مثل هذه الفترات بأسباب تقوية الإيمان، أن يقبلوا على تلاوة كتاب الله، أن يقبلوا على مجالس الذكر ولو عبر هذه الوسائل. نحن في زمن لا نفتقد فيه هذا الارتباط. بإمكانكم إخواني أن ترتبطوا بعلماء الأمة، بأئمة الهدى في هذا الزمان، وتتابعوا دروسهم ومجالسهم. ما من شيخ إلا وله إذاعة تبث دروسه، هذه والله نعمة عظيمة. هذه النعمة لو كانت لمن قبلنا لكانت سببا للنتائج الباهرة والآثار الطيبة على ما حققوه من تلك الآثار الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا. الواجب علينا يا إخوان أن نكون صادقين، أن نكون صادقين مع الله. الصادق مع الله يصبر على كل حال وعلى أي حال. أن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى في أعمالنا كلها، وأن التزامنا هذا إنما هو لله، لا طلبا في الدنيا ولا طلبا لفتاتها ولا طلبا لملذاتها. التزامنا لله عز وجل حتى نلقاه يوم القيامة وهو عنا راض. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على الحق المبين، وأن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبتنا وإياهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل فتقول: ما حكم أكل لحوم الخيل مع العلم أنها مريضة بفقر الدم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم لحم الخيل. دل الحديث الصحيح على إباحته، والأصل في الأطعمة الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. حرم علينا أو حرم علينا كل ذي ناب من السباع، كما حرم علينا كل ذي مخلب من الطيور. حرم علينا أو حرمت علينا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية هذا المعروف عندنا الحمار، وفي حكمه كذلك البغل، فهذه محرمة. أما الخيل فمباح أكله، مباح أكله ومباح المتاجرة فيه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفي مقابل هذا إذا أباح شيئا وأحل شيئا أحل ثمنه كذلك. وقد ثبت من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر كما جاء في حديث أسماء، نحر على، قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكناه ونحن في المدينة، فأكناه متفق عليه ونحن في المدينة، فدل هذا على الجواز. وكما دل كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام على جواز أكل الضبع، كما في الحديث الصحيح الضبع صيد، بمعنى أنه حلال أكله. فنسأل الله جل وعلا أولا الشفاء لأختنا، وقد بلغنا هذا عن الأطباء أن لحوم الخيل نافعة بالنسبة لفقر الدم، وهذا قول جمهور العلماء. ذهب المالكية إلى كراهيته، والعبرة بما وافق الدليل، وهذا الذي يقول به علماؤنا في هذا الزمان، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وغيرهما، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم استعمال البخور ورش بعض السوائل من بعض الرقاة لطرد الشياطين زعموا، ويقولون أنها مجربة وتعطي نتيجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة متعلقة بالرقية والكلام فيها من حيث أنها توقيفية أو أنها اجتهادية، وبغض النظر عن الاختلاف الواقع بين العلماء في هذا الأمر من حيث هذا التقسيم، فإن الذي يهمنا أمران: الأول متعلق بما عليه حال غالب هؤلاء الرقاة من أخذ أموال الناس بالباطل، ويستعملون لأجل هذا أي حيلة، ويستغلون ضعف الناس خاصة في بعض الأمور التي الناس يعني يلجؤون إليهم بسببها، كمن حرم الإنجاب فإنه لأجل أن يرزق الولد ربما يفعل كل الأسباب. ومع الأسف الشديد حتى بعض من ينتسب إلى السلفية دخل في فلك هؤلاء، ورأى الكسب السهل ونحن نعتقد أنه المحرم لأجل هذا. بعضهم يشتري الشيء من العسل ويجعل له بعض المكسرات ولا بعض المرطبات أو ما أدري ويعقدها وتصبح عقدة بعد ذلك ويبيعها بأثمان باهظة، صلى الله العفو والعافية. أنا أخبرني كان واحد تاجر قال لي على واحد راقي، قال لي هذا راه أفضل مني، هذا مستورد سلع، وكان يستورد العسل، العسل هذا تاع إسبانيا سان فرانسيسكو لما أدري. قال لي يا شيخ يديها عليا ب50,000 يبيعها ب600,000، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأجل أنه بزعمه قرأ عليها. هذا ما كان، والله لو كان خيرا لسبقون إليه، ما كان على عهد السلف ولا كان من طريقتهم ولا من شغلهم أو ديدنهم. التفرغ وامتهان الرقية كما يفعله بعض الناس اليوم هذا ليس على هدي السلف، هذا من الأمور المحدثة والقبيحة كذلك، نقولها ونحن ندري ما نقول ومسؤولون عن أقوالنا، لأن هذا والله من أجل أكل أموال الناس بالباطل. والأولى بالناس أن يربطوهم بكلام الله وبالأدعية والأذكار المأثورة عن رسول الله، أن يجتهدوا في تقوية إيمانهم وتوحيدهم أن الله عز وجل هو الشافي، وأن الأمور بيد الله، ولكنهم يفعلون خلاف ذلك. القضية البخور هذا عادي، البخور لأجل تطيب المكان هذا عادي، هذا بل من السنة. أما بخور لأجل هذا الأمر هذا ما عرفناه ربما إلا عند المشعوذين، هم الذين يستعملون البخور لمثل هذه الأمور، أو هذه الرقية الجديدة التي يرقى فيها الماء ثم يرش، حتى أن أحد هؤلاء الملبسين على الناس إذا جاءه جماعة القارورات، قارورات المياه ليرقي عليها، يقول لهم خلاص قد كفيتكم، راني البئر الفلاني رقيته، وروحوا خذوا الماء من هذا البئر، فهو بئر ماؤه مرقي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل. ولهذا أنصح إخواني أن لا يلجأوا إلى هؤلاء حتى لا يقووا شوكتهم وإفسادهم وإضلالهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: وككل سنة ومع اقتراب فصل الصيف واقترانه بشهر رمضان، يكثر السؤال من إخواننا المقيمين في أوروبا عن مواقيت الصلاة، خاصة صلاة الصبح والعشاء، واختلاف الآراء في اتباع تقويم معين، فهل من كلمة تتفضلون بها على إخوانكم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا عند آخر جوابي على مثل هذا السؤال، وهذا أظن قبل أكثر من سنة، قلت لإخواني خاصة الذين في فرنسا أني آخر مرة أجيب على مثل هذا السؤال، ولكن مع الأسف الشديد ما زال هذا الأمر يتردد ويتكرر ويعيد نفسه، وكأنه فعل فاعل وتحريك محرك. قلنا يا إخواننا اتركوا هذا الخلاف الذي على خطوط العرض أو ما أدري خطوط الطول التي ما تعبدنا الله عز وجل بها، إنما تعبدنا الله جل وعلا بمراقبة هذه المواقيت بالعلامات الشرعية التي جعلها علامات لذلك. وكنت في آخر جواب أجبت به ذكرت فيه نقولات عن أئمتنا في هذا الزمان، عن الشيخ العثيمين وعن الشيخ ابن باز، وركزت على كلام الشيخ العثيمين أنه يستحيل أن يكون الفارق الزمني بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس أكثر من ساعة ونصف، وكذلك بالنسبة للفارق الزمني بين غروب الشمس واختفاء الشفق الأحمر الذي هو أول وقت العشاء أن يكون أكثر من ساعة ونصف. وهؤلاء الذين يدعون لهذا التقويم الجديد بالنسبة لما عهده المسلمون في البلاد الأوروبية، وزعم هؤلاء أن هذا التقويم من وضع الإخوان. إحنا في الحقيقة ما هوش يعني نصل إلى هذه الدرجة أن كل ما جاء من الإخوان باطل، لا، هذا لا شك ولا ريب أنه باطل. وأنا كذلك لا أعتقد أنه هذا من تقويم الإخوان 100%، ربما الإخوان كانوا سبب في نشره وإذاعته والمشاركة فيه وما إلى ذلك، ولكن الحق حق يتبع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة في حق الشيطان وهو أعدى أعداء الإنسان: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. كذلك الحال، احنا العبرة بمعرفة هذه الأوقات وبالاستئمان من يراقبها ويأتينا بخبرها. احنا قبل هذه الأيام الأخيرة كانت لي زيارة لمدينة غردايا، وبشرني أخونا الفاضل أخي أبي أسامة وفقه الله لكل خير أنه هو وثل من طلبته خرجوا في هذه المدينة اللي تعتبر عندنا مدينة صحراوية، خرجوا وابتعدوا عن الأضواء، عن أضواء المدينة، وراقبوا لأيام طلوع الفجر، فوجدوا الفارق بين طلوع الفجر الصادق وبين توقيت الرزنامة 10 دقائق. وأنا نقلت هذا الكلام، نقلت عن الثقة، وهذه هي طريقة شرعية، ونقل هذا لبعضهم قال هذا من وساوس الشيطان. ما أدري إذا كان وساوس الشيطان نقلي لكلامي ومراقبة أخي، أو مراقبة أخي وسوسة شيطان. أخشى أن يكون هذا لو كان قاضيا يأتيه من يثبت له رؤية الهلال يقول له هذه وسوسة شيطان. ما ينبغي على المسلم أن يتصرف بمثل هذه التصرفات، وأن يرد الحق بمثل هذه الردود. الحق يرد عليه، أو الحجة يرد عليها بالحجة، وهذا جاء بالحجة. أنا نتهم المسلم العالم العارف في مثل هذه المسألة، معاذ الله. وفي فرنسا نفس الشيء، إخواننا ممن نعرفهم ونثق بهم راقبوا التوقيت. أخونا الشيخ عبد الهادي في جنوب فرنسا، وإخواننا في مدينة سانت إتيان، أخونا رزق الله ومن معه من إخوانه من طلبة العلم في وسط فرنسا، وأخونا عبد الله العدني في شمال فرنسا، كلهم راقبوا التوقيت وما وجدوه يختلف عن توقيت الرزنامة، أي التوقيت القديم اللي في فرنسا، إلا ربما دقائق 4 أو أقل من ذلك فقط. ليش هذه الشوشرة كلها؟ هذه يعني حتى رؤية العين تكذب. لأجل قال سبحان الله العظيم، حتى الناس وصل العشاء في فرنسا إلى ما بعد منتصف الليل. إذا كان أول العشاء بعد منتصف الليل، آخر وقته متى سيكون؟ وقت الفجر ولا؟ صلى الله العفو العافية. فهذه أمور تكلم فيها الكبار، ولسنا نحن، ووضع ضوابطها الكبار وساروا عليها، وسار المسلمون عليها ولله الحمد والمنة. والعهد على هؤلاء الذين راقبوا وتثبتوا ونقلوا وأخبرونا بهذا، ونحن ننقل عنهم، ونحن ننقل عنهم. وهذه هي الطريقة الشرعية والطريقة السلفية التي سار عليها سلفنا، سارت عليها الأمة من لدن سلفها، وهم خير هذه الأمة بعد نبيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولا يقول قائل أننا نخالف الفتاوى العلماء، أو نخالف المفتي، أو نخالف اللجنة، كما ادعى علينا تلبيسا بعض المتعالمين المتصدرين من البلاد الفرنسية، عامله الله بما يستحق. نحن ننقل، لسنا مقلدا ولله الحمد والمنة، وعندنا الضوابط الشرعية نسير عليها، ونقول ونعيد ونكرر أن الله جل وعلا ما تعبدنا بهذه الخطوط، إنما تعبدنا برؤية العلامات الشرعية ومراقبتها التي جعلها الله جل وعلا علامات للتوحيد. ولهذا جوابي على هذا السؤال نفس جوابي السابق، فليرجع إليه من شاء من إخواني، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم زيارة الآثار الرومانية قصد التنزه ورؤية ما فيها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نقوله ابتداء أن مثل هذا العمل فيه تشبه، والتشبه إما أن يكون بأهل ملتنا، ونكون بذلك اتبعنا سلفنا، وإما أن يكون تشبه بأعداء ملتنا، وهم الذين أمرنا بمخالفتهم. أمر آخر أن هذه الآثار المزعومة لا يخلو مكان منها من معابد القوم، المعابد التي كانوا إما يعبدونها أو يتعبدون فيها، وهي في غالبها معابد وثنية. ولهذا إذا كانت هذه الزيارة لمجرد النزهة ولا مصلحة فيها، لا مصلحة علمية، لا مصلحة دينية ولا دنيوية، فالواجب هو التنزه عنها. وإذا كانت هذه الآثار لقوم عذبوا، فإنه لا يجوز زيارتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا إذا مررنا على مثل هذه الديار أن نسرع في السير، لأنها أماكن عذب الله فيها أقوام. نحن نذهب إليها كما كتلك الآثار الموجودة لقوم عاد وقوم ثمود الموجودة في الجزيرة العربية، وهي الآن من الآثار، ومع الأسف الشديد أدرجت ضمن السياحة الإسلامية أو عموم السياحة في البلاد السعودية. ومثل هذا لا ينبغي في الحقيقة، لأنها آثار لأقوام عذبوا، عذبهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكذلك بالنسبة للتي عندنا الرومانية أو غيرها، هذا والله أعلم. إذا كان في هذه الزيارات بعض الأمور التي ربما تنفع الناس في أمورهم أو تثبت حقائق تاريخية أو ما إلى ذلك، فهذا قد يكون لسبب أو لغرض فيه مصلحة، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: قد راجت في الآونة الأخيرة معاملة مالية بين التجار، والتي تسمى ببطاقة الوفاء أو بطاقة الزبون، بحيث يعطيها التاجر للزبون حال شراء المنتوج، ويسجل له فيها عدد مرات الشراء، بحيث أنه إذا استوفى الزبون عدد خانات معينة في هذه البطاقة يقوم التاجر بمكافأته بمنتوج مجاني من المنتوج الذي يبيعه، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الأسف الشديد أننا في هذا الزمان نقلد غيرنا في كل شيء، حتى في بيعهم وشرائهم. هؤلاء في بيوعهم وشرائهم وفي سائر معاملاتهم لا يراعون ولا ينظرون إلى الأحكام الشرعية أبدا، بل من الدين عندهم أن الدين أو الحلال والحرام لا دخل له في معاملاتهم، وهذه من أصول العلمانية التي هي دينهم اليوم. ومع الأسف الشديد المسلمون يقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة، وصدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأنا ناقل لكلام الأكابر، لكلام علمائنا، وهذا منهجي في هذه الحصة. فقد سئل الشيخ الفوزان عليه رحمة الله على مثل هذه المعاملة وهذه البطاقة الذي يسمونها بطاقة الوفاء. نحن مطالبون بالوفاء بالعهود الشرعية، مطالبون بالوفاء لما عاهدنا عليه ربنا تبارك وتعالى لما أخذ علينا العهد ومن قبل أن يخلقنا. هذا الذي نحن مطالبون به، مطالبون بالوفاء للعهود التي بين بعضنا، مطالبون بالوفاء للروابط التي تجمعنا كرابطة الأخوة في الدين. أما الوفاء هذا المتعلق بمثل هذه الأمور، هذا ليس بوفاء، لأن أصله فاسد، وما بني على فاسد أخذ حكمه أو صفته كان كذلك، أي فاسدا. قال الشيخ الفوزان عليه رحمة الله: هذا كله من الميسر والقمار الذي أراد أعداؤنا جرنا إليه. هذه سماها أو وصفها بالخرابيط التي أراد هؤلاء أن يجروا المسلمين إليها، لأنهم علموا أن المسلم إذا فسد كسبه وخبث كسبه فإن هذا سيؤثر عليه، يؤثر على عمله ويؤثر على دينه أو ما إلى ذلك. ولهذا انظروا في أحوال الناس، انظروا في أحوال الناس، كل من تجدون أن معاملته ساءت مع غيره تجد هذا يؤثر على دينه. شوفوا غير في ما يقع هذه الآونة الأخيرة، أنا تتبعت البعض منهم، والله كل من ساءت معاملاته، معروف بأخذ الأموال ومعروف بأخذ تلبيسه واحتياله على الناس في المعاملات إلا وتجده تصعفق مع المتصعفقين. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. هذا جواب الشيخ الفوزان على هذا السؤال، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: يتوافق هذا الأيام دخول وقت الفجر مع هذه الأيام، نعم عفوا، هذه الأيام وقت دخول الفجر مع وقت الانطلاق للعمل عبر حافلة نقل العمال الخاصة بالشركة التي أعمل فيها، وهو يسأل كيف يستطيع التوفيق بين الذهاب في الوقت، ومع العلم قال أن النقل لا ينتظر، وأن وقت الوصول إلى العمل يكون وقت الصلاة قد خرج. يقول: كيف يعني يستطيع التوفيق بين الذهاب في الوقت والصلاة في الوقت؟ هل يصلي في الحافلة أو كيف يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا السؤال يندرج تحت معرفة الغاية التي من أجلها خلقنا. نحن ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، فالعبادة هي الأصل، فالعبادة هي الأصل، وأن أمور ديننا أمور دنيانا ينبغي أن تكون تابعة لأمور ديننا. الأحكام الشرعية يجب أن تكون مهيمنة على غيرها من الأحكام، أحكام الدنيوية تخرج لكسبك، لا ينبغي أن يكون كسبك على حساب تضييع دينك. وأعظم الدين بالنسبة للعبادات العملية هي هذه الصلاة، هي هذه الصلاة، من حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا الذي كان يقرره أئمة الأمة من الأئمة الأعلام كالإمام أحمد، أن حظ المرء أو حظ المسلم من الإسلام بقدر حظه من الصلاة، إذا حافظ عليها حافظ على إسلامه، وإذا ضيعها ضيع إسلامه. ومشكلتنا أننا دائما وأبدا نحن نلجأ للحلول السهلة وللحلول التي فيها نوع، ما أدري إذا صح هذا المصطلح أو لا، فيها نوع من الانهزامية في أنفسنا. من المفروض نحن نطالب المسؤولين أن نصلي الصلاة في وقتها. المسؤول هذا إما أن يأمر صاحب الحافلة أو صاحب النقل أن يتوقف لصلاة الفجر مخافة خروج وقتها، أو أنه يتأخر أو يؤخر انطلاق الحافلة حتى يصلي العمال صلاتهم. المهم يكون مثل هذا المسعى. قد يستغربه البعض مني لما يسمعه، وربما يتعاملون مع جوابي كتعاملهم مع جوابي في قضية حملة خليها تصدي، ولكن احنا الذي نعتقده نقوله ديانة لله، وهذا الذي ندين الله عز وجل به. مثل هذا الأمر يوقع لبعض إخواننا، يجيني بعض الشباب يشتكون: مدير المدرسة يمنعني من الدخول لأجل حلق اللحية، مدير المدرسة يمنعني من الدخول، أو مدير المؤسسة يمنعني من الدخول لأجل القميص. أنا أقول له: ما تنزع قميصك وابقى معه إلى النهاية. وبعضهم قلت أمرته ونصحته برفع قضية ضد هذا المدير أو ضد هذا المسؤول، وبعضهم استجاب ورفع قضية، والله عز وجل نصره والحمد لله رب العالمين. فقط قبل أيام واحد من إخواننا، لا أذكر اسم الشركة فلربما يحاول مسؤولها أن ينتقم منه، ولكن لأجل هذا ما كان حتى قانون يمنعك من القميص، وراح ورفع قضية والحمد لله رب العالمين، وأنصفه القضاء جزى الله خيرا ذاك القاضي ومواصل في عمله، يعني كان له موقف إيجابي ولم يستسلم ولم يركن لظلم هذا الظالم. وكذلك الشاب في المدرسة، والله شاب في المتوسطة، وثبت، وفي النهاية المدير يأس قال قرا كما حبيت بالله يا ولم الحمد لله رب العالم، هذا أمر طيب. فكذلك بالنسبة لهذا الأخ هذا، إذا استنفذ الأسباب ولم يكن بدا إلا أن يصلي في الحافلة على الحال الذي يستطيعه، إذا استطاع قائما هذا هو الواجب، إذا ما استطاع قائما يصلي قاعدا ولا يؤخر ولا يخرج الصلاة عن وقتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا إمام يسأل عن لقطة وجدها مرت عليها سنوات، قال هل له أن يبيعها ويتصدق بثمنها على صاحبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري إذا كان اللقطة وجدها هذا الإمام أو أنها من نوع اللقطة التي توجد في المسجد ويضعها أهل المسجد عند الإمام. إذا كان وهذا هو الظاهر، إذا كان الأمر كذلك وتعريف اللقطة لا يكون في المسجد، وإنشاد كما أن إنشاد الضالة لا يكون في المسجد، المهم الإنسان إذا ضيعها في المسجد وسأل عنها، هو جال المسجد سأل عنها وعرفها بأوصافها تعطى له، لأنه ماله وحقه. أما إذا بقيت سنوات ولم يأتي صاحبها ولم يطلبها طالب، فإن أهل المسجد يبيعونها وينفقون ثمنها في المسجد، هذا هو الواجب لأنها وجدت في المسجد، وإن شاء الله يكون ثوابها لصاحبها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الإمام هو الذي وجدها، يعني وجدها خارج المسجد أو شيء، يعني صاحب اللقطة، ينطبق عليه حكمها، أي حكم اللقطة. اللقطة إذا وجدها صاحبها يعرفها سنة، فإن لم يأتي من يطلبها جاز له امتلاكها، يعني تصبح ملكا له. ولكن إذا تصدق بها على صاحبها يكون أفضل له، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا طالب جديد في تخصص العلوم الشرعية، يطلب توجيها منكم حفظكم الله تعالى فيما يخص الجمع بين الدراسة النظامية والاجتهاد الخاص في طلب العلم، وما هي الكتب التي ينصح بها في شتى الفنون لمستواه الحالي، وهل لكم جزاكم الله خيرا أن تدلوه على برنامج يومي متنوع باعتبار مستواه الدراسي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول أولا مرحبا يا طالب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك في طلبك، فإنك على خير عظيم لو أخلصت النية لله تبارك وتعالى. ونصيحتي لك أولا بالجمع، ولا بد منه الجمع بين الدراسة النظامية والاجتهاد مع الخيرين من أساتذتك الذين هم على الجادة، أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السوي. هؤلاء اجتهد في الأخذ عنهم ما استطعت، وأن يكون اجتهاد آخر موازي لهذا الاجتهاد، اجتهاد متعلق باجتهادك الفردي في نفسك، الاستزادة من الطلب بالرجوع إلى مصنفات الأئمة الأعلام والعلماء الكبار، تستفيد من مصنفاتهم بالطريقة والمنهجية السليمة التي يستفاد فيها من دراسة الكتب، وبالتدرج في دراستها تبدأ بالأيسر، وهذا تحقيقا للربانية التي أمرنا الله عز وجل بها بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. والاجتهاد كذلك في مجالس العلماء والمشايخ، إن تيسر كذلك في مدينتك تحافظ على هذه المجالس والحلقات وتجتهد فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك للسير في هذا الطريق حتى منتهى، وأن تكون عالما من علماء هذه الأمة. هذا دعاؤنا لسائر أبنائنا وأحبتنا ممن نرى فيهم هذه الرغبة القوية في الطلب، وهذه النية الصادقة في تحصيله، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى. ولا بد لك يا أخي أن تكون ملازما للخيرين، مبتعدا عن الفاسدين المفسدين، ممن تصاحب صاحب الخير من إخوانك من طلبة العلم الذين هم على الجادة في عقيدتهم ومنهجهم، أن تصاحب إن أمكنك ذلك من المعلمين الخيرين الطيبين، وأن تلزم غرز علمائك الثابتين دائما وأبدا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.